أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
العمارتين وقعوا في الشارع وسكروا الشارع، كل عمارة عبارة عن 4 طوابق. احنا مشينا على جثث جيراننا.
الأضرار هائلة في قطاع غزة، الأشخاص العاديين تحولوا إلى صحفيين، فباتت الصورة أوضح بالنسبة لمن هم خارج الأراضي الفلسطينية. أصلا هذا القطاع يعاني يعني كثيرا حتى قبل تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة أو في الأسبوعين الأخيرين. عم نحكي عن كثافة سكانية كبيرة جدا، عم نحكي عن نقص وضعف بالخدمات الأساسية وبالبنية التحتية، وهذا القصف زاد الأمور أكيد سوءا. ما الذي يحدث داخل القطاع؟ خلينا نعرف أكثر صورة من أرض الواقع مع الصحفي فادي حسام. يا أهلا بفادي.
Good morning from Gaza.
هلك بداية أن تطلع مستمعينا على صورة الأوضاع على الأرض إلى الآن والأضرار في القطاع.
نعم، حتى الآن العملية الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. إسرائيل تستهدف على فترات متزامنة، يعني نقدر نحكي كل 20 دقيقة هناك استهداف جديد، سواء لمباني أو بيوت آمنين أو إلى أراضي أو مباني حكومية. حالة قطاع غزة على الأرض هناك يعني شبه حظر تجوال، الناس اللي مضطرة إنها تخرج من بيوتها هي فقط من تخرج، وهذا بعود سببه إلى الخوف الشديد من الاستهدافات اللي بتتم على الأرض بشكل عشوائي. وفي بعض الأحيان لا يتم تحذير المواطنين أن هناك استهداف عندما تقوم إسرائيل باغتيال أحد. هناك حالة خوف شديدة في قطاع غزة عند الناس، لأنه أنا تحدثت إلى العديد من الناس، الجميع أجمع أن ما نشهده اليوم في هذه الحرب الرابعة هو مضاعف عما شهدناه في الثلاث حروب السابقة. هناك كثافة في النيران من قبل الطائرات الإسرائيلية، يعني أقل هجمة يتم الهجوم بها أثناء الليل تعادل من 50 إلى 100 صاروخ خلال 7 إلى 10 دقائق. هذا بالضبط ما حدث معي أنا شخصيا في الحي الذي أسكن فيه في شارع الوحدة. هناك 4 بنايات دمرت بشكل كامل، أنا بنايتي بنصف هذه البنايات. نحمد الله أن البناية يعني ما زالت كما هي، ولكن تضررت بشكل كبير، ولكن ما حدث كان فاجعة. كانت الساعة 1:30، أنا شخصيا كنت أقرأ خبر وأرسله إلى بعض الصحفيين، مفاده أن نتنياهو وعد بايدن بأنه لن يستهدف المدنيين في قطاع غزة. وأنا أقرأ الخبر هذا بدأ الهجوم على المنطقة التي أسكن فيها، لوهلة لم أتخيل أن القصف في منطقتي تحت بيتي. يعني تخيلت أن هذا القصف هي صواريخ كبيرة فقط في منطقة بعيدة وهدى إلى هذا الصوت، ولكن بعد عدة استهدافات 3-4 صواريخ بدأنا أن نشاهد النار من الشبابيك. ذهبنا إلى أنا وعائلتي وأطفالي إلى الكرادور. أنت تعرف في غزة فارس وبترا ليس لدينا ملاجئ، ليس لدينا ملاجئ نختبئ فيها، على العكس تماما بما يحدث في إسرائيل. ذهبنا إلى ممر، ثم يعني بعد ذلك بقليل أتى جميع سكان العمارة إلى البيت الذي أسكن فيه مع والدي وجلسنا.
يعني لحظات مروعة،
10 دقائق لحظات مروعة، وأنت مش فاهم إيش فيه، بكاء أطفال وبكاء نساء. عندما يعني وقف القصف كان هناك حالة إرباك بين الناس الموجودين في البيت عندي. احنا ما كنا ما يعادل 40 شخص في العمارة هاي، عمارة تسمى برج أو رمضان. صار شخص يحكي انه لا يمكن يقصف عمارتنا لازم ننزل، شخص يحكي لا لازم نضل مهان. فاخذنا قرار بشكل سريع انه نرسل 2 اخوي وكمان ابن جيراننا للشارع يشوفوا الوضع. نزلوا، مجرد ما نزلوا رجعوا يبكوا، فايش في بيحكوا لنا عمارة ابو العوف على الارض. احنا اصبنا بالذهول، فانا نزلت مناشدة على ماي تويتر انه بدنا للصليب الاحمر حالا، احنا في منطقة كذا وكذا وكذا. واتصلت فعلا بالصليب الاحمر بعد الحصول على شبكة في لحظة، يعني خلينا اوضح شغلة، في لحظة بدء القصف انقطعت الكهرباء تماما،
يعني فقدت التواصل. حتى
فقدنا التواصل بصعوبة، اتصلت في الهلال الاحمر الفلسطيني وطلبت منهم الحضور فورا هناك. يعني كما كان يحدثني أخي طارق وابن جيراني محمد، كان يقول الناس تقفل العمارة لازم حد يجي يشوف. فصلت فيهم وقلتهم الآن يجب أن تخرجون وأن تأتوا يعني تشوف لتروا ماذا حدث في هذه المنطقة. بعد 15 دقائق وصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني، بدأنا في حالة الإنقاذ. أول شخص طلع شخص سليم عايش من تحت الأنقاض. ثم بعد ذلك بدأنا باستقرار الشهداء فقط حتى الساعة 10 صباحا، وصل العدد 28 شهيد. بعد الساعة 10 صباحا بدأت يعني قوات الدفاع المدني تعمل بالنهار بالضوء بتركيز والإسعافات، استخرجنا مزيدا من الشهداء ومزيدا من الأحياء من تحت الأنقاض. وصل عدد من استشهد في هذه الغارة إلى 52 شهيد وما يعادل 70 جريح حتى الآن. أنا أعرفهم شخصيا هؤلاء الناس، أنا أعرفهم. شكري شكري رجل بدهن دهين، دهن لبيتي، هاي شغله. أولاد إخوته عندهم دكان صغير أنا بشتري منهم. دار الدكتور أيمن، الدكتور أيمن اللي استشهد هذا، أنا عمره بحياته ما تأخر علينا في إبرة في استشارة، كان يومها مداوم في مستشفى الشفاء وجاي ياخد بريك، وكان الإسعاف بالطريق إله ياخده عشان يرجع لدوامه. من أفضل أطباء غزة، إحنا ما فقدنا جار غزة، فقدت طبيب مميز. أبنائه، أولاده، أبوه وأمه.
فادي، يعني يلي عم بتقلنا إياه البعد الإنساني لهالمشهد، أسميهم، علاقتك فيهم، وهذا الشيء بيغيب عن وسائل الإعلام بحيث بيصيروا القتلى أعداد. ولكن على صعيد آخر، ساعة 2:45 من مساء يوم السبت كمان عليت صرخات إخلاق، والجيش الإسرائيلي استهدف مبنى قناة الجزيرة الإعلامي بغزة ومكاتب الأسوشيتد بريس، وحضرتك كمان تعمل هناك، يعني حتى مكان العمل أصبح خطر لإلك. خبرني كيف عم تقدر تمارس عملك بظل هالضغط؟
أنا أعمل في برج الجوهرة، هو البرج الأول الذي تم استهدافه للصحفيين. برج الجوهرة مكون من الوكالة الوطنية للإعلام اللي بتحتوي وبتقدم خدمات للعديد من القنوات الإعلامية وبعض المكاتب الصحفية الفلسطينية مثل جريدة القدس وما إلى ذلك. الساعة 5 مساء جانا اتصال أنه نخلي البرج فورا. غادرنا البرج وبالفعل تم قصفه بعد 4 ساعات. كان في وقت كافي للوكالة الوطنية أن تسحب بعض المعدات، تحتوي على معدات يعني ثمينة جدا من كاميرات وجهاز أجهزة بث الـ SNG. البرج لم يقع بعد الاستهداف. ذهبنا باليوم التالي مع بعض المهندسين لنرى الحالة الفنية للبرج، لكن للأسف قالوا أنه تم استهداف البدرم ولا يوجد أمان حتى لأحد أن يعني يصعد على البرج مرة أخرى.
مع كل عم بيصير وهذا الدمار الهائل الذي لاحق بالقطاع، يمكن نسينا بعض التفاصيل المتعلقة بإغلاق المعابر، يعني المنافذ الوحيدة شرايين الحياة لقطاع غزة، منها معبر إيرز. ليس فقط الصحفيين غير قادرين على الدخول من الأراضي الفلسطينية إلى غزة، وإنما أيضا الكثير من المرضى في قطاع غزة عالقين غير قادرين على الحصول على علاجاتهم اليومية. فادي، شو عندك معلومات بهذا الخصوص؟ هؤلاء الأشخاص اللي بحاجة اليوم إلى علاج، يعني والعلاج جزء من حياتهم اليومية.
قطاع غزة هناك منفذين لها، معبر اللي هو إيرز من مع إسرائيل والجانب المصري. في قطاع غزة الوضع الصحي أساسا منهار، وخصوصا مع جائحة كورونا، ومن قبل أساسا لا يوجد هناك، على سبيل المثال، المرضى الذين يحتاجون للخروج من معبر إيرز بشكل يومي، وعددهم ما لا يقل عن 100 مريض بشكل يومي، هم مرضى السرطان وباختصار، لأنه لا يوجد أدوية سرطان في غزة، لأنه لا يوجد أي أنواع من أدوية السرطان في غزة، هي مقطوعة. أنا شخصيا أعاني من هذا، أنا والدي مصاب سرطان، اليوم كان مفروض أن يكون في القدس لأنه موعد الجرعة وموعد نتيجة الصورة المسح الذري التي أجراها في القدس قبل 10 أيام، ومثله مئات المرضى هم يحتاجون لعمليات جراحية. نعم أوكي، هناك حالة، هناك عملية عسكرية، ولكن هناك شيء إنساني. افتح هذا المعبر للحالات الإنسانية والطارئة، معبر كرم أبو سالم هو المعبر اللي هو مستخدم بين قطاع غزة وإسرائيل لإدخال البضائع، وهو المعبر الوحيد مغلق. قبل قليل قررت إسرائيل فتحه غدا بشكل استثنائي لمدة 4 ساعات لإدخال بعض الوقود لشركة الكهرباء ووكالة الغوث اللاجئين فقط. إحنا الكهرباء توصلنا حاليا لمدة 2 ساعة يوميا فقط. هناك مشاكل عديدة في قطاع غزة، صدقوني أنا أرى أن غزة يجب أن تحصل على فرصة.
مشاكل تانية لحقت بالبنية التحتية، يعني ممكن تأخذ سنوات للعودة للوضع ما قبل هذا القصف. فادي، أخيرا وبشكل سريع، يعني الآراء عندكم في قطاع غزة، بنعرف البعض قد يلقي باللائمة على حماس، والبعض يقول أنها تستخدم المدنيين يعني كدروع بشرية. هل من يعني ماذا عن الآراء داخل القطاع اليوم بخصوص حركة حماس تحديدا؟
حتى أكون معك صريح، هذه المرة لا، على العكس تماما، لأن ما يحدث كان سببه القدس، وهذا شيء مختلف جدا. أنا تحدثت إلى الكثير من الناس، لديهم رأي مختلف، يعتقدون أن ما حدث في القدس كان مروع، خصوصا أنه كان داخل المسجد الأقصى وفي خلال شهر رمضان وفي ليلة القدر. الجميع متفق على أنه حق الصلاة وحق العبادة لا يمكن أن تنتزعه من أحد.
فادي حسام من الأراضي الفلسطينية، شكرا جزيلا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.